قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث من خصال الخير دعا إليها هذا الحديث، لها علاقة وثيقة بقضايا المجتمع المعاصر، كما أنها ذات تأثير في قضايا المجتمع وعلاقاته في القديم والحديث. أول هذه القضايا إكرام الضيف، وثانيها صلة الرحم، وثالثها الصمت إلا عن خير. وإذا شئنا أن نرد هذه القضايا المتنوعة إلى معنى واحد، قلنا إن الأولى إكرام الضيف، والثانية إكرام الرحم، والثالثة إكرام النفس. هذا هو الحق. عند التأمل وعند تدقيق النظر في المراد من هذه الصفات الثلاثة، نجد أنها ترتد إلى معنى واحد هو الإكرام، إكرام الضيف أو الرحم أو النفس. إكرام الضيف له أصول، إنه لا يقتصر على مشيئة المضيف أكرم أو لا أكرم، فليس من حق إنسان ألا يكرم الضيف، أن يرفض إكرام الضيف في الإسلام. الضيف له حق وهو الإكرام، وهذا الإكرام كان يسجل أحيانا في العهود والمواثيق، بمعنى أن المسلمين كانوا إذا فتحوا بلدا وأخذوا عهدا على أهلها، كان يكون أحيانا من بين شروط العهد أن يكرم أهل البلاد من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام. فإكرام الضيف في الأصول الأخلاقية التي سار عليها مجتمع القبيلة العربية ومجتمع الإسلام بعد ذلك، أقر هذه التقاليد أن يكرم الضيف ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يسأله إلى أين تتوجه. قبل أن يكرمه لا يستطيع أن يسأله، لا بد أن يكرمه أولا وأن يستوفي الضيف حقه، ثم يسأله بعد ثلاثة أيام عن وجهته، لأنه لا مقام له بعد ثلاثة أيام. أخذ حقه يتفضل وينصرف، وهذا الحق بالطبع ليس حقا مطلقا بمعنى أن يأخذ الضيف ما يريد، وإنما بقدر الوسع يضيفه مما يجد، والكريم من جاد بما عنده. وبذلك نجد أن المجتمع الإسلامي يفترض دائما نوعا من العلاقات الغيبية، بمعنى أنني ملزم بأن أكرم أي إنسان حتى ولم أعرف، وأتوقع أن ينزل علي إنسان لا أعرفه فأكرمه. هذا هو خلق الإسلام، ولذلك يربط الإسلام هذه المسألة بالإيمان، فيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. جعل المسألة ليست مجرد إيمان بالله في هذه الدنيا، أيضا يؤمن باليوم الآخر، بمعنى أن هذا الموضوع سوف يكون موضع حساب، ولا بد أن يحذر إنسان أن يضيع هذا الحق على صاحبه، لأنه سيحاسب عليه ويسأل عنه في اليوم الآخر. الموضوع الثاني أو الخصلة الثانية هي صلة الرحم، وصلة الرحم هذه جوهرة الأخلاق الإسلامية، لأنها وفاء وفي نفس الوقت صلة، وفاء للرحم التي حملتك، وأفرزتك وولدتك وربتك ورعتك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة في شيخوختهما أو بعد وفاتهما. معنى ذلك أن الرحم لها حقوق مشروطة بتوفر الإيمان بالله ويوم الآخر أيضا، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل مقصود بها الرحم. وفي الحديث القدسي الذي نحفظه جميعا: أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. موقف في غاية الدقة وفي غاية الصعوبة أن يجد الإنسان نفسه لسبب أو لآخر قاطعا لرحمه. والله لو كانت هذه الرحم قاطعة فلنصلها، لأن من كرم النفس أن يصل الإنسان من قطع. أن تصل من وصلك هذا شيء طبيعي معروف، كل الناس يتواصلون، لكن أن تصل من قطعك هذا هو الموقف الأخلاقي الشامخ الذي يكون لك فيه فضل. أما أن تصل أصدقائك الذين يصلونك فإنك تبادلهم زيارة بزيارة وصلة بصلة وهدية بهدية، لكن المشكلة في من يقطعك. ليكن ليجز هو لنفسه أن يقطعك، فليكن منه هذه القطيعة. أما أنت وأنت تعلم حكم الله وجزاء الله الذي أعده لمن يصلون أرحمهم، فينبغي ألا تتورط في هذه المخالفة. ويأتي أخيرا: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه أيضا حكمة الحياة، ألا تنطق إلا خيرا، وأن تسكت عن الشر، وأن تقاوم في نفسك رغبة الحديث بما لا ينفع ولا يفيد، رغبة النطق بما يغضب الله. فإن الرجل لا يقول الكلمة يضحك بها جلساء. نحن كثيرا ما نترخص ونقول النكت القبيحة والسفيهة إلى آخره، ولكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينطق بالكلمة يضحك بها جلساء يهوي بها في النار 70 خريفا، أو يهوي بها أبعد من الثريا. أرأيتم أن الإنسان يمكن أن ينجو إذا تحكم في لسانه؟ لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام سأله بعض الناس في رواية أخرى فقالوا له: وهل نحن مؤاخذون بما تنطق ألسنتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ أعاذنا الله من ذلك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.